احنا كنا انتهينا الى ايه؟ ايوه حسنا استمع. احنا فعلنا الدرس يتوقف على حضور واحد او غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الفقرة التي انتهينا إليها اللي هي 212 فيها فكرة جيدة وذكية، وهو العلماء الذين أسسوا المعرفة من أهم ما يتميزون به أنهم كان فيهم قدر جيد من الذكاء والبصيرة، عبد القاهر نظر إلى قولنا وقول غيرنا في الشيء إذا أشبه الشيء شبها كاملا وتساويا في الصفة التي يراد فيها إلحاق فرع بأصل وتساويا في الصفة التي يراد بها الحاق فرع بأصل وتساويا، جرى لسان الناس بأن يقولوا كأنه هو أو هو هو أو إيه أو هو هو، مع أن الأمر مختلف جدا. هذا إنسان وهذا أسد، أو هذا إنسان وهذا بدر، أو هذا إنسان وهذه شمس، ولكنهم قالوا هو وليس هذا كلاما صادرا عن عبط ولا عن جهالة، وإنما هو صادر عن حس إنساني. القول بأنه هو صادر عن حس إنساني. فأراد الزكي الرائع، وده من المسكوت عنه في كتب البلاغة، أراد الزكي الرائع أن يبين وجه قولنا هو ليس هذا من العمى عند عبد القاهر، وليس هذا من الجهل، وإنما هو تعبير عن حس إنسان صادق. فكتب ما كتبه في فقرة 112، وهذا كلام تجاوزه المتأخرون، وهو من الكلام الجيد المسكوت عنه، وهو من الايه، ولذلك فكرة المسكوت عنه دي فكرة شغلتني جدا، وفكرة جيدة جدا، لأني قلما وجدت عالما إلا وله نفحات ولمحات وذكوات وإشارات رائعة مسكوت عنها. فهذا جيد. التنبيه إلى المسكوت عنه مهم جدا للجيل، لأن غير المسكوت عنه إذا لم يقرأ إذا لم يسمعه منك سمعه من غيره. أما المسكوت عنه فلم يسمعه إلا ممن تنبه إلى هذا المسكوت عنه. إيه الفكرة التي مسكوت عنها وهي رائعة وتعجبني جدا جدا وتحليل ذكي؟ ولما تجد ذكاوة عالم مؤسس للمعرفة كأنك وجدت كنزا. لما تجد ذكاوة أو ذكاء عالم من المؤسسين للمعرفة عليك أن تستمسك وأن تراجع وأن تقف كثيرا وأن تستطعم ومن يستطعم يطعم. تستطعم المعرفة فتطعم بالمعرفة وتكون من رجالها. قال عبد القاهر من شأن من يشبه شيئا بشيء في صفة من الصفات من شأن من يشبه شيئا بشيء كمن يشبه الرجل الباسل بالأسد في الشجاعة أو النابه بالبدر في العلو أو الحسناء بالظبية أو بكذا من شأنه أن يجعل الصفة التي يعقد التشبيه عليها بين عينيه وأن يغفل كل ما عداها وأن ما تنظرش إلى وجه الأسد ولا إلى ضخامة الأسد ولا إلى هيكل الأسد ولا إلى أظافر الأسد ولا إلى كذا ولا كذا، وإنما عليك أن تركز على الشجاعة. وكأن كلمة أسد لا يراد بها إلا الشجاعة. لا تنظر إلى الشمس وإلى حرها وإلى استدارتها ولا إلى كذا ولا إلى كذا، وإنما انظر إلى نفعها وإشراقها وضيائها. وكأن كلمة الشمس ليس لها معنى إلا هذا المعنى. فإذا ساويت الرجل بالشمس في النباهة فمن حقك أن تقول هو هو، لأنك محيت كل ما عدا البهاء والضياء والنباهة في الشمس جانبا، وكأنه ليس مع مذكورا معنا. كأنك نحيت كل ما في الأسد جانبا وأنه ليس مذكورا معنا، وإنما تناسيت تناسيت كل هذه الأشياء وجعلت الذي بين عينيك هو الصفة التي تتكلم عنها. ومن هنا جاز لك أن تقول كأنه، وجاز لك أن تستعير لفظ الأسد، أن تبالغ، أن تحذف أداة التشبيه، وأن تزيد وتحذف اسم المشبه وتضع المشبه، وهكذا. ما جاز لك أن تستعير لفظ البدء للنابه ولا لفظ الأسد للباسل إلا لأنك أفرغت هذا اللفظ من كل شيء إلا الصفة التي تريده. فهذا جيد جدا. ورتب على هذا بغت يعني أن قولنا هو هو ده يطلق في حالتين، حالة التشبيه حالة إيه؟ وفي حالة الحقيقة إذا كان للشيء اسمين وأنت عرفت اسما منهما ولم تعرف الآخر، فقيل لك إن عبد الله هو الرجل الذي تعرفه هو 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 هو، وده شيء ما فيش معنى شعري ولا معنى بياني ولا شيء من هذا. أهو ده هو ده هو ده هو مش انت مشترك فلان وفلان ده ليه اسم تاني انت ما تعرفوش، اهو فلان ده هو وده كلام نفسك. وهذا هو الذي في هذه الصفحة. عاوز واحد يقرأ لي كده مصري الشيخ زكريا تقرا زكريا ولا انت مجهد؟ طيب يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الامام رحمه الله تعالى: واعلم ان المعنى في مبالغته وتفكيرنا لها بقولنا جعل هذا ذاك وجعله الاسد وادعى انه الاسد حقيقه، ان المشبه الشيء بالشيء من شأنه ان ينظر الى الوصف الذي به يجمع بين الشيئين وينفي عن نفسه الفكر فيما سواه جمله. فإذا شبه بالأسد ألقى صورة الشجاعة بين عينيه وألقى ما عداه فلم
يشبه إليه. عين العبارة في هذا الذكري عبارة ألقى 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 عين الذكري.
فإذا شبه بالأسد ألقى صورة الشجاعة بين عينيه.
بعد إن الذي جعلنا نأخذ هذا الوقت الطويل في هذا الكتاب هو أنني أردت أن ألفت نفسي أولا وأن ألفتكم ثانيا إلى لغة العلماء، لأننا ربيت وربيتم أنتم على معرفة علم العلماء من غير أن نلتفت أو أن يلفت أو أن يلفتنا لافت إلى أن لغة العلم تعادل العلم، وربما زادت عنها في تكوين العقل، وربما عنها. ولذلك بنقرأ العلم بلغة ثم نسوقه لطلابنا بلغة أخرى ضعيفة فلا يطرق قلوبهم كما طرق قلوبنا، لأن طرق قلوبنا بلغة علمائه. فهذا هو الذي أخذ منا الوقت الكثير، لأني أردت أن ألفت إلى أن أحيانا العالم وهو يكتب في مسائل العلم تعتريه نشوة. أيوة زي النشوة التي تعتري الشاعر، زي النشوة التي إيه؟ لأن النفس الإنسانية هي نفس إنسانية تفرح وتأنس إذا وصلت إلى فكرة فرحا وأنسا أكثر من فرحها وأنسها إذا يعني رأت حسناء أو رأت أو سمعت غناء أو إلى آخر هذه الأشياء. فالتربة التي تعتري العالم هي أكثر عمقا من التربة التي تعتري الشاعر، لأن الشاعر قد تعتريه التربة إذا تذكر صبوة إذا إيه؟ أما العالم فإن التربة لا تعتريه إلا إذا وقع على كنز من كنوز البصيرة، وده مهم جدا. إذا هذا ذكرنا ثاني العبارة من التغريفة دي:
فإذا شبه بالأسد ألقى صورة الشجاعة بين عينيه وألقى ما عداها فلم ينظر إليه.
شفت التغير؟ شفت التعبير؟ شطر شاعر: ألقى صورة الشجاعة بين عينيه وألقى ما عداها فلم ينظر إليه. شفت ألقى وألقى؟ هنا ألقاها بين عينيه وهنا طرحها. شفت التربة؟ أو ده اللي أنا بقوله الغنائية التي في لغة العلماء. هل إيه؟ الغنائية التي في، ما هي الغنائية هي الشيء اللي يعتري النفس الإنساني. هذه الغنائية اعترت الشاعر لما تذكر شيئا أو لما قال شيئا أو لما إلى آخر ما نعلم في الشعر. وهذه الغنائية أيضا تجري في خواطر العالم إذا وقع على ما لم يقع عليه إلا أهل البصائر، إلا إيه؟ وهكذا. فده في غاية الأهمية، لحظة المسرة التي تعتري الشاعر مهمة جدا، ومعرفتها مهمة جدا، والوقوف عندها مهمة جدا، وكذلك لحظة المسرة التي تعتري عقل الآن. يلا فهمت مرادي ولا حتى ولو ما فهمتوش أنا حقول يعني فيش أكثر من هذا المكان نصدق فيه. اللي ما يصدقش الآن هنا في هذا المكان يبقى يلا.
فإذا شبه بالأسد ألقى صورة الشجاعة بين عينيه.
ولذلك أنا حاطط العبارة دي بين قوسين لأنها عبارة تصبو نحو الشعر من الصبوة. من الصبوة نحو الشعر. يلا يلا ذكري.
إذا شبه بالأسد ألقى صورة الشجاعة بين عينيه وألقى ما عداها فلم ينظر إليه، فإن هو قال زيد كالأسد كان قد أثبت له حظا ظاهرا في الشجاعة ولم يخرج عن الاتفاق. وإذا قال هو
خذ بالك التدرج العبارة، هو كالأسد أثبت له حظا ظاهرا من الشجاعة وهو يختصر وهو ايه. فاذا قال هو اسد وحذف اداه التشبيه يبقى زاد في المبالغه، فاذا قال رايت اسدا يبقى بلغ الغايه التي ليس بعدها شيء. طيب
واذا قال هو الاسد ثناها في الدعوه اما قريبا من المحق لفرق بكاره الاسد واما متجوزا في القول فجعله بحيث
خلاص يا ذكرني في آخر الصفحة كده، لأن قولنا هو على معنيين،
لأن قولنا هو على معنيين.
أيوه لنا قلتها لكم بسرعة.
أحدهما أن يكون لشيء اسمان يعرفه المخاطم بأحدهما دون الآخر.
ماشي.
فإذا ذكر باسمه الآخر توهم أن معك شيئين.
إذا ذكر باسمه الآخر أنت ما تعرفش الاسم الآخر فتتوهم أنه شخص آخر، زي مثلا ذكري أنت سمعت عن حاجة اسمها ذكري وأنا قلت لك الكندري، فأنت قلت لي هو ده شخص آخر، أقول لك لا هو زكريا الكندري، زكريا هو وهذا واضح. يلا
فإذا قلت زيد هو أبو عبد الله
ايوه
عرفت أن هذا الذي تذكره الآن بزيد هو الذي عرفه بأبي عبد الله.
نعم. والثاني
أن يراد تحقيق التشابه بين الشيئين وتكميله لهما ونفي الاختلاف والتفاوت عنهما، فيقال هو
أيوة.
لا يمكن الفرق بينهما.
ده في التشبيه يقال هو يعني هو يشبهه في هذه الصفة حتى كأنه البدر حتى كأنه البحر حتى كأنه الأسد إلى آخره. وبعد عبد القاهر ما حقق هذه المسألة قال في الفقرة 213 يا زكريا
وإذا تقررت هذه الجملة فقوله فإنك كالليل
راجع دي قاعدة قررها عبد القاهر هو قضيته إن هناك تشبيهات لا يجوز أن ترتقي إلى الاستعارة، فهو يتحدث عن التشبيهات التي ترتقي إلى الاستعارة ثم يقول لك بعد بيان الأشياء التي بررت الاستعارة وأنه هو يقول لك عد إلى قضية التي معنا في التشبيهات التي لا تكون استعارة وانظر هل الذي قلناه هناك يمكن أن يطبق هنا؟ وده شغل الناس أهل البصيرة. شغل المختلف. ما هو أصل العلم له ناس مختلفة في المعرفة به، السياسة لها مختلف، الاقتصاد له مختلف، الطبيب له مختلف. وأسوأ ما في حياة البشر أن يتكلم في الشيء غير مختلف. ما فيش خراب يعتري الخلق كأن يسوس الناس غير المختلفين بالسياسة. ما فيش ضلال يحدث في حياة البشر كأن يعلم الناس غير المختلفين بالعلم، وهكذا وهكذا. فدي كلام ناس ارجع يشرح المبرر الذي جعلني استعير لفظ الاسد. طيب، فانك كالليل لو اردت انك تجري عليه ما اجريناه على رايت اسدا، هل يستخدم الكلام؟ الكلام هو هيبدا يشرح وحنخص انا الذي قاله. فبقول انك كالليل اهلك. احنا قلنا هناك كأنه الأسد أو جعله الأسد أو هو هو، ها ها، كأنه الأسد أو طب هل ممكن أن تقول هو هو الليل هو هو وأن يخاطب الممدوح بهذا الخطاب الجافي، وأن يقال إنني جعلته ليلا، وأن يقول النابغة، هب إن النابغة أراد، حنأخذ من كلام النابغة كلمة الليل، مع ان غرض النابغة غرض النابغة فيما بعد كلمة الليل الذي هو وان خلت ان ادراكه لي مع خيلولة ان المنتهى عنه واسع، ده هي قصة، ده قضية، ده غرض النابغة، ده غرض النابغة. فانت افترض انك حدثت بالليل وقال في هذا كلاما، ثم قال افترض انك انت حتدخل ما بعد الذي، وهو ان دخلت القصة الحكاية وتكلم في هذا. ففي موضوع الليل، لو انك بالغت في وصف الممدوح بالليل لكنت تبالغ في الإساءة. لو أنك إيه؟ لأن هذا مما يستوحش خطاب الممدوح به، لأن هذا مما يستوحش خطاب الممدوح به. وبعدين إذا أنت انصرفت إلى الذي هو مدرك وأشكرت أن المنتهى عنك واسعه، ففي في الخبر في حديث سيدنا رسول الله لا تقول ان هذا الدين ما دخل عليه الليل، وان القضية هي هي بيان انك واسع السلطان، وانه لا يمكن لاحد ان يخرج من دائرة ملكك. زي هذا الدين لا يدع مكانا في الارض الا دخله، وتكلم فيها. فهذا هو فحوى الحديث في هذا الموضوع. اقرأنا يا زكريا كده. إن حاولت
فيه طريقة المبالغة فقل فإنك الليل الذي هو مدرك لزم كلام حالة أن تعمد إلى صفة من حجها تجعله الليل.
أنت حتجعله الليل في إيه؟ في إيه يا سيد؟ طب انت جعلت اسد في الشجاع، جعلت بحر في الصيد، جعلت شمس في النباه، طب وده هتجعله الليل في ايه؟ ما خد بالك، ما هو اصل الاصل كونك تتعلم العلم لوحده تبقى انت خسران خساره ضخمه جدا ومضيع وقتك. انما تتعلم العلم مع معرفتك لعرض العلماء لهذا العلم ومناقشة العلماء لمسائل العلم، هذا مهم جدا. هو بيقول لك انت حتعتبر المبالغة في الليل. طيب في ايه يا سيدنا المبالغة؟ معروف ان البحر المبالغة في العطاء، الشمس المبالغة في النباهة، الكذا المبالغة في كذا في كذا في كذا. طب وده هتعمل فيه ايه؟ شوف انا اريد ان انبهك الى طريقة التفكير التي انشأت المعرفة. ها ها اريد ان ايه؟ اصحى من النوم يا سيد، اصحى من النوم يا سيد، انت فاهم حاجة؟ انت فاهم حاجة؟ انت فاهم كلامي؟ ايوه ده مهم جدا. اكتب هذه العبارة لان هسألها، لان انا اعلنها بين يدي الله وابرئ بها ذمتي. اريد ان ايه؟ اعلمك الى طريقة التفكير. لان السماء لا تمطر علما زي ما قلت لكم كثيرا، والمعرفة ما جاتش بجبريل عليه السلام، وإنما جاءت بجهود العلماء، وإنما جاءت بجهود العلماء. يلا أهو ده منها، أهو ده منها، هذا منها مسألة شرحت لك الشمس والبدر والأخر، ومعنى جعلته شمسا وجعلته أسدا إلى أخر. طب أنت هتجعل الليل في إيه؟ شفت إزاي بقى؟ شفت إزاي؟ لاحظ ان البدر مذكور في اكثر الكتب التي كانت قبل عبد القادر. ذكروا الامين، وذكروا علي بن عبد العزيز الجرجاني، وذكروا المبرر، وذكره الناس جميعا، لانه بيت متميز اشد التميز. بس ما حدش جاب عنه كده، بس ما حدش جاب عنه كده. فلما تاتي الى شيء مر بعقول عظيمه واعظم من عقل عبد القادر، عبد القادر يعلم علم اليقين ان علي بن عبد العزيز طبق، ان ابو القاسم الامدي طبق، ان المبرد طبق فوق هؤلاء جميعا. ولكن هذا لا لم يجعله يتردد في ان يباشر التفكير في الذي لم يباشره في التفكير. يعني انت ما تقولش والله يا سيدنا مرت المسألة بعباقرة كبار، وتناولوه واخذوه كما نطق به النابغة، وكان الله يحب المحسنين. وانا هقول ايه بعد المبرد وبعد هؤلاء الذين هم شيوخ العلم؟ لا لا، هذا خطر على عقلك وخطر على تكوينك العلمي، وانما حاول أن تقول شيئا في الذي مر على الناس ولم يقولوا فيه شيئا. أطعت أو أخطأت؟ ده تحريك العقول، أدي العلم، أدي اليقظة، أدي الحياة العقلية التي تتجدد. ما هوش نعمل مؤتمرات للتجديد ونعمل محاضرات وحلقات ذكر للتجديد وحلقات طب سلسلة التجديد؟ لا يا سيدنا، بس ده مستيد. أنت مجدد في مكتبك إذا سلكت هذا الطريق، إذا سلكت إيه؟ هذا الطريق. ولذلك أول ما ظهر سلسلة التجديد دي، أنا قلت للأخوان اللي هم المسؤولين عنها، قلت لو أن أساتذة الجامعة أدى كل أستاذ دوره ما احناش محتاجين بالتجديد، لأن كل واحد مجتهد في بابه هو مجدد. ولو أدنت بالتجديد وقلت بدل الله أكبر، يعني ألفت أذان للتجديد وإحنا نايمين، مش حمجد، مش حمجد. التجديد هو أن تقدح بعقلك أبواب المعرفة. تربي جيل يفعل هذا، تربي جيل يفعل هذا. عقول كثيرة تقدح أبواب المعرفة، يفتح لبعضها ولا يفتح. الذين لم يفتح لهم هم في مقام الذين فتح لهم، لأنهم كانوا في كتيبة الفاتحين، لأنهم كانوا إيه؟ في كتيبة الفاتحين. وهذا هو. يلا
تديم كلام حاله تعمد الى صفه من اجلها تجعله الليل.
ايوه، او هنا بقى وضعت انت ايها الدارس في مأزق. اولا هذا من اعظم ما قاله النابغة وبشهادة الجميع، انما انت بجد بغفلتك قد تفسده في التحليل وتضيع نبوغ النابغة في تحليلك الخطأ. فلو قلت ان انا هاجعله كالليل في 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 كم هذا الثلاثه
الشجاعه التي من اجلها جعلت الرجل الاسد، فان قلت تلك الصفه الظلمه وانه قصد شده صفه
بس الظلمه اللي هي من الظلم من الظلام من الظلام من الظلام الذي هو السخط من الظلام الذي هو السخط. لو انت فسرت البيت هذا التفسير تبقى ادخلت النابغة ادخلت على النابغة عارا وعيبا، لان النابغة لم يلتهم ولم يكن من النابغة ان يخاطب النعمان بن المنذر بهذا الخطاب وأن يصفه بالظلمة وبالسخط وإلى آخره. يلا
وراعى حال المسقوط عليه وتوهم أن الدنيا تظلم في عينيه حسب الحال المستوحش الشديد الوحشة. قال أعيد صاحبي فهو عند
أعيد صباحي
أعيد صباحي فهو عند
الكواعد. طبعا أنا عقدت على مثل هذا كثير جدا، قلت ده أنا لما بقرأ الكلام ده بأشعر إن هؤلاء الناس كانوا يعيشون في مجتمع غير مجتمعاتنا، لأن ده لو مثلا ساكن مثلا في المساكن العشوائية ولا بيشرب ماء مجاري ولا مثنين بنيلة عمره ما يقول أعيد صباحي صباحك ايه ونلتيه صباحك ايه وقواعد ايه ولا لو كان بغت يعني حاجة تانية بغت يعني عمل وضع حر كده وحس انه ليه وطن وحس انه بتكلم عن وطن وبتاع زي كده وعمل حاجة تانية بغت فده حاجة اسود وده ضل سبيل فعمره ما كان لو حد غمه بالعصابة وضلبوا على جتاه عمره ما حيقول عزو صباحي سواء عند الكواعد هيتنيل جميلة تانية خالص. فأنا دايما بقى لما بقرا الشعر بأحس بالعصر وبالزمن الذي أنتج هذا الشعر. دايما لما أقرا الشعر بأحس بالعصر وبالزمن الذي أنتج، مش فكرة عيد صباحي فهو عند الكراعي، إنما فكرة إنسان عاش هذه المعاني. إنسان ولا شك إنه بياكل وبيشرب وفي معيشته معيشة جيدة وما فيش مشاكل حوله وما فيش ما فيش ما فيش سكالة حوله ما فيش دماء حوله ما فيش ما فيش ما فيش، لأن اللي حوله هذه البلايا وهذه الرزايا مش هيقول أعيد الصباح. ده الناس تضربه وتلتنيه بالحجارة. لو إن شاعر الآن من شعراني قال أعيد الصباح فهو عند الكواعب هنرميه بالحجارة. فهمت كلام؟ لأن احنا في مصيبة تانية. فهمين الله؟ فأنا بقرا الشعر من هذه الزاوية. يلا.
قيل لك هذا التقدير إن استجزناه وعقلنا عليه فإنا نحتمله والكلام على ظاهره.
أيوه، يعني نحتمله من النابغة. لأن النابغة أبقى كاف التشبيه. قال فإنك كالليل. فإذا أنت أردت أن تبالغ يبقى أنت أفسدت ما جعله النابغة حجازا بيننا وبين سوء المبالغة في هذا التعبير. يبقى أنت أفسدت ما جعله النابغة حجازا بيننا وبين سوء المبالغة مع هذا التعبير مع هذا التعبير. اقرأ العبارة الثانية يا زكريا. فإننا نحتمله والكلام على ظاهره. يا سلام يا سلام على احتياطة عبد القاهر. أكتبه مع النبغة الزبياني شاعر الطبقة الأولى مع إيه؟ شاعر الطبقة الأولى نحتمله والكلام يعني كما نطق به النابغة، إنما مش كما حللته أنت. أنا أفهم من هذا أن عبد الخالق يقول لي أنت تدرس الشعر احذر من أن تفسد الشعر على الشعراء الذين أحسنوا، احذر أن تفسد الشعر على الشعراء، احذر أن الشعر يصرخ بين يديك، يستغيث ويصرخ بين يديك، احذر أن تقبح ما حسنه الشعراء، احذر أن إننا نحتمله أيوة هذا بيقول إحنا ما جاء به الشعر الذي خرج من تحت لسان الصناع هو جيد، إنما أنت هتدخل وتتفلسف وتحلل وتعقد لا يعني هو يأخذ بالك. أنا الآن أمام قضية كبيرة جدا ما أدري حسين تريد، وهو أن دارس الشعر أو دارس البيان إن لم يكن أهلا لهذا الدرس الجليل، إن لم يكن جليلا كجلال هذا البيان الجليل، يبقى ده خطر على الشعر وخطر على البيان. أن دارس البيان الجليل إن لم يكن جليلا على مستوى هذا العمل الجليل فهو خطر على الشعر وخطر على وبيقول أنا كده بيقول لي بطل يا سيدنا الشيخ انت بتشتغل مع جماعه مغفلين ودرس ودرس لخبط والمغفلين مسلمين وبس اتقوا ربنا يعني اتقوا ربنا يعني لان الشعراء احسنوا، ولما جيتوا انتوا تتفلسفوا وتحللوا وتنيلوا اساتم وافسدتم. هذا الكلام يذكرني انا العباره دهي الجمله دهي اللي هي من كلمتين اثنين بتفتح لي باب، هو أنك إذا لم تكن أهلا لأن تحلل الكلام العالي فاسكت حتى لا تفسد الشيء، لأن إفساد الحسن فيش أسوأ منه في الحياة، ده وضع السيئة مكان الحسنة. إفساد الحسن ليس هناك أسوأ منه في حياة البشر، لأن حياة البشر خطوة إلى الأمام، فإذا كانت خطوة إلى الخلف فهذا بلاء، هذا بلاء. وإذا كنت أنت يدبر على الخطوة التي إلى الخلف هي خطوة إلى الأمام يأتيك وضعك زلزل، خذ بالك أنت مطالب بإيه؟ اقرأ يا رب يا بسم الله. فدايما كده اذا استنطق كلام العلماء نطق، كلام العلماء فيه لغتين، لغه جهيره يفهمها سرار الكلامين، ولغه حساسه لا تفهمها الا لا تسمعها الا الاذن الواعيه، الى الايه كلمه الاذن الواعيه كلمه جميله جدا الأذن إيه؟ الواعية. يلا
وحق التشبيه مذكور داخل على الليل كما تراه في البيت.
كما خلص كما تراه في البيت كما قال النبي. يلا
فأما وأنت تريد المبالغة فلا يجيب لك ذلك، لأن الصفات المذكورة لا يواجه بها
المذكور. أحط خط تحت الكلمة دي لأن دي أصل المعنى، لأن الصفات هل ايه؟
لا يواجه بها
المنظور، لا يواجه الممدوح بالمبالغة في وصفه بالليل بالمبالغة في وصفه بالليل. وإذا كان هنا بلد أضاف عبد القاهر في خبرة شعرية خبرة بالعلم، إذا كان ولا بد فلا بد أن تذكر مع الصفة غير المحمودة صفة محمودة، وتقول كما قال المتنبي أنت الصاب والعسل. لم يكتفي بأن يقول لا لا، لو قال أنت الصاب المر، أنت الصاب المر، وإن كان يريد بذلك أنه صاب على أعدائه، فإن هذا مما تستوحشه نفس المتذوق للشعر، فإن هذا مما تستوحشه نفس. فالشاعر قال أنت هتعمل إيه؟ هم تم هم بس هم يعشان إيه؟ هم يعشان إيه؟ فإيه؟ فأنت الصاب والعسل، ده ضم الاثنين. زاد عبد القاهر بخبرته العلمية أن أحيانا الشاعر ما يكتفيش بما قاله المتنبي أنت الصاب والعسل، وإنما يزيد مع الصفة مع الصفة الموحشة صفتين مبهجتان. مش أنت الصاب والعسل واحدة واحدة، لا، المتنبي قال المتنبي لم يكتفي بهذا. وهنا أفهم إن اللي كان بيفتح للعلم، بيفتح لعبد الخير باب العلم، هو كثرة شواهد الشعر التي بين يديه. ذكر البيت اللي بيقول ايه حسن، ها، حسن في وجوه اعدائه اقبح من ضيفه راس الثواب. شفت المتنبي حسن، اسكت، ما تقولش في وجوه اعدائه، لانه مش حسن في وجوه اعدائه، لان لو انت علقت الحسن بوجوه الاعداء، علقت في وجوه اعدائه بالحسن، يبقى انت اقصدت المعنى. إنما حسن على الإطلاق، في وجوه أعدائه قبيح، في وجوه، لم يكتفي المتنبي بهذا وإنما ألحق بها معنى من معاني المديح، فقال أقبح من ضيفه رأته السوام. السوام اللي هي إبله، إذا رأت ضيفه أيقنت أنها منحورة لهذا الضيف، فكأنه أضاف صفة مدح أخرى مع حسن، وجعل القبح مضغوطا بين حسنيين. يا سلام، ده كلام عبد القادر، قالوا لنا بقول كلام الحلو، ده كلام عبد القادر، وجعل ليه الحسن، ها، وجعل القبح بين حسن ورأس الثواب، وراس الثواب، وصار كما يقول المنجمون النحس مضغوطا بين سعدين. ده كانوا عبد الخير ايضا، وصار، شفت التعبير، شفت البصيره. فانت لما تصك وجه الممدوح بالمبالغه بانك ليس، يبقى انت خرجت عن طريقه اهل العلم بالشعر، خرجت عن طريقه اهل العلم. يلا يا ذكري.
ولا تستعار الأسماء الدالة عليها لهم إلا بعد أن يتدارك وسقرا إليها أفرادها من الأوصاف المحبوبة.
نعم.
أنت الصاب والعسل. ولا تقول وأنت مادح أنت الصاب وتسقى.
أيوة، خلاص أنت فهمت الكلام ده، يا خلاص خلاص أسيبه بك، وقد عرفت يا ذكري.
عرفت ما جناه.
طبعا ده استتبع، ما هو خد بالك، المعرفة لا تلدها إلا معرفة، المعرفة لا تلدها إلا معرفة. أنا قلت أن وجود الشعر الكثير بين يدي عبد القاهر كان يمد بحكاية، يعني لو كان البيت ده غايب حسن في وجوه أعدائه، ما كانش عبد القاهر حرر المسألة أنت الصب والعسل، أنت الصب والعسل. ما انت مهم جدا انك انت وانت بتقرا الافكار العلميه المتسلسله انك تحاول انك تعرف الذي تسلسلت منه. تحاول ايه الذي تسلسلت؟ هي تسلسلت من الشعر ثم اضيف اليها اليها حلقه جديده في السلسله وهي فعل ابي تمام وهي فعل ابي تمام. ابو تمام كان جريء في خطاب الممدوحين. اذا مهم جدا ان تعقل هذا لان ده مما انصف فيه عبد القاهر ابا تمام وحدد طريقه ابي تمام تحديد جيد. كان ابو تمام اذا استقام له المعنى في التشبيه بنى شعره على ذلك غير ناظر الى ان من هذه الالفاظ ما يوحش ومنها ما لا يوحش. استقام اذا استقام له المعنى نطق به غير ناظر الى هذه الاعتبارات التي جعلت المتنبي يقول اصبح من ضيفه راس الثواب. التي جعلت ابو الطيب يقول راس الثواب لان راس الثواب ده هو 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 الحسن الثاني بعد قوله حسن الى اخره. ابو تمام ما كانش كده، كان لا يحتاط هذا الاحتياط. انا شخصيا اقبل ان ابو تمام هذا، فهم كلامي؟ لان دي جرأة وقدرة عقل، وما دام المعنى أراده واستقام له على التشبيه كونه يوحش الممدوح أو لا يوحش الممدوح ما كانش أبو تمام يهتم بهذا. وهذا أطلق فيه لسان القادح إلى آخره. ذكر عبد القاهر له شواهد من جرأته وعدم احتياطه وعدم حذقه وعدم حذق وعدم احتراسه وعدم احتراسه. من ذلك قول أبي تمام إن أردت كنت رشاء وإن أردت كنت قليبا. الرشاء هو الحب الذي يحمل الدم. الرشاء هو ليه؟ الحبل الذي يحمل الدلو الذي يدلى به في الماء ويستخرج به الماء. والقليب اللي هو بئر الماء. الكلام مبني على المجاز، يعني ان اردت مدحتك بما تعين الناس فيه على الخير وهو رشاء. بما ايه؟ تعين الناس فيه على الخير، لأنك معدن للخير، لأنك تعبر عنه بإيه؟ بالخير، ومعين على وصول الخير للناس، وهو الإيه؟ وهو ده معنى جيد جدا. فلم يعبأ أبو تمام بأنه جعل الممدوح رشاء وقليل. لا خلص حيرجع في 60 داهر. تفهم كلامي؟ خلص لأن معنى مستقيم والمعنى صحيح وجيد، بس ما غنيتوش بالسلوكات، بس ما عملوش. يعني خد بالك، يعني كأن الشعر بيحافظ على نفسية السامع محافظة شديدة جدا. أبو تمام مش كده. أبو تمام كان شديد الذكاء، متوقد ومات سنة 40 سنة. كان شديد الذكاء ومتوقد ومات سنة 40 سنة. فهم كلامي؟ كنتوا عارفين قصته لما يقولوا تشبهوا الخليفة كذا، فقال والله قد جعل مثلا من المشكات والمصباح فأذاب ذكر له بيت آخر ربك ألعب من بدك. أبو تمام أراد أن يقول إن الممدوح مشغول الخواطر بمعالي الأمور والمكارم والفضائل، مشغول الخواطر بالمكارم والفضائل، فهمتني؟ فجيء على السمعين ما زال يهزي بالإيه؟ بالمكارم والعلى أنهم تفهم كلامي. هو أراد مش يهدي من الهديان، هو أراد أنه ما أنها غالبة على عقل وغالبة على نفسه وأنها شغله الشاغل، فقال يهدي لأن ده غاية الشغل الشاغل، لأن ده إيه. وبعدين لما قال يهدي وصلته إلى أننا ظننا أنه محموم، فكان هذا مما يعاب به. وأبو تمام والله حسنني، والله يا سيدنا أنا ما قصدت إساءتك، إنما أنا أردت أنك أنت مشغول بالمعاني الأمور وبمكارم الأخلاق وأنها غلبت على عقلك ونفسك، فطلعت حكاية يهدي ومحموم ديت يعني مش مقصود. بس ده تعقيب على مسألة إن الليل لو جردناه للمبالغة حندخل فيما دخل فيه أبو تمام. طيب نعيد خلاص، هات لي فقرة 214 يا زكريا.
فإن قلت أفترى أن تأبى هذا التقدير في البيت أيضا حتى يقصر التشبيه على ما تفيده الجملة الجارية في صلة الذي؟ قلت
الثاني كله من هو؟ يبا خير والحمد لله ما بدي بتاعه، هم أهملوا هو كان طلب من أسيوط وطلب من السعودية، كانوا بيتصلوا بيه بيقول احنا بنحضر الدروس وبنسمعها وكلام زي كده، وهم قطعوا الكلام ده كله.
هم مش
ما عادوش بيتصوروا. لا ابدا، هي مسألة ان ادت رسالتها الاعلامية وبعدين صفة تقول عنا بتشتغل المسألة، هي ادت رسالتها الاعلامية بس، لان كل ما احنا عايشين فيه الاعلام، اقتصادنا جيد جدا بالاعلام، احنا عندنا مسائل ما نحكي كاب بالاعلام، احنا بالاعلام احنا علماء بالاعلام، تفهم كلامي؟ يا ربنا هناك يلا.
فإن قلت أفترى أن تأبى هذا التقدير في البيت أيضا حتى يقصر التشبيه على ما تفيده؟
أيوة، يعني سيب الليل بقى اللي حجبنا المشاكل دي، ده عبد القادر بيحلل ونقول حنجعل التشبيه والمقصود منه بعد الذي، اللي هو الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتهى عنك واسعه. حقيقة القصد ده أنا أول ما قرأته في أسرار البلاغة سرني جدا، لأن أولا المعنى معنى جديد، معنى جيد، هو سيدنا رسول الله قال لأدخلن هذا الدين ما دخل عليه الليل، وهذا معنى جيد، العموم ده معنى جيد جدا. وصرني نعمة كالشمس لما طلعت بثت الإشراقة في كل بلد، لأن المعنى مش أن هذه النعمة حسنة، وإنما المعنى أن هذه النعمة عامة وشاملة، عام ولا تدع مكانا. فانا عندي ان مدرك وانخلت ان المنتهى عنك واسع للاشاره الى عموم الامكنه، ولا يدخلن هذا الدين ما دخل عليه الليل للاشاره الى عموم الايه الامكنه، ونعمتكم كالشمس للاشاره الى عموم الامكنه. انا فهمت طريقتي بقى، وانا لسه في سنكم كده او اكبر منكم شويه، ان سيدنا رسول الله ما كان له أن يقول لأدخلن هذا الدين ما دخل عليه النار، لأن هذا الدين أنزله الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فإذا كانوا في النهار يبقى ملوش لازم هذا الدين. فكان قوله ما دخل عليه الليل مناسب جدا جدا، لأن الليل دائما معانيه الظلم والجهل والشرك إلى آخره. وبعدين النابغة لما بيقول كالليل الذي هو مدركي، رجل خائف ورجل مزعور ورجل بيهرب وتقرأ بقى يعني فإنك كالليل ديت ما تنفعش لوحده. إنما نقبلت أن أبا قابوس أو عدني ولا قرار على زأر من الأسد، وهذا الذي تصطق منها المسامع. واقرأ خوف النابغة من النعمان الزنموت. وبعدين افهم فإنك كالليل، فكان لابد له أن يقول فإنك كالليل. ولذلك ما أعجبنيش تحليل عبد القاهر اللي أنا حذكره الآن، أن عبد القاهر بيقول أنه يعني فوجئت بأن عبد القاهر يقول يعني ما تعتبرش هذه بالحلال، ما تقولش أن ما دخل عليه الليل عشان خاطر الظلم، وما تقولش أن نعمك الشمس عشان خاطر الإبداع والإشراق، وما تقولش كالليل الذي هو مدركي لأن الخوف والزعر. أقول بالك، أقول بالك من هنا دلوقتي تخولت على عبد القاهر، لأن عبد القاهر لما كان بيحلل هذا الكلام كان يقول لك أن تقول هذا ولك ألا تقول هذا، لأن دي معاني عرضية ليست هي صلب التشبيه. صلب التشبيه الوصول إلى كل مكان، وما دام الوصول إلى كل مكان يبقى كالليل وكالشمس واحد، ودخل ما دخل عليه الليل ودخل ما واحد. المعاني التي تتعلق بالمعاني الأساسية ليس كان عبد القادر يقول هذا، كان عبد القادر يقول هذا، يعني هو ما نفش الاعتبار، وإنما اعتبروا معاني عرضية، معاني عربية وليست معاني أساسية. فهذا جيد. وبعدين راقني أن عبد القادر قال أن نعمة الشمس دي المعنى العارض فيه ليه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الأنس والمسرة، أحيانا بيفرض لوحده بالتشبيه، أحيانا يكون مقصودا من مقاصد الناس في التشبيه وخلاص. وده في الموضوع كله. اقرأ يا ذكرية خير قلت.
فإن قلت فترى أن تأبى هذا التقدير في البيت أيضا حتى يقصر التشبيه على ما تفيد الجملة الجارية في صلة
الله. ماشي.
قلت إن ذاك الوجه فيما أظنه فقد جاء في الخبر عن النبي.
لاحظ حاجة، لاحظ أنه بيعترض، لاحظ أنه بيبين أنك لو قلت أن أنا حأجعل التشبيه فيما بعد الذي، فيما بعد الذي، بتقول لنا يا شيخ صح ولا غلط، وصح ليه وغلط ليه؟ قال لا، ما أجبش هذه الإجابات المباشرة، ما أجبش هذه الإيه، وإنما جاء لك بنظير له في كلام النبي، لأن هو قضيته مش تجيب عن سؤال في مسألة، إنما قضيته أن يشرح جوانب مسألة. أنا قلت إيه؟ ليست قضيته أن يجيب عن سؤال في مسألة، وإنما قضيته أن يشرح جوانب المسألة، وده الكلام الصح. يلا لا يدخلن هذا الدين.
كما تجرد المعنى هنا للحكم الذي هو
للليل
من الوصول الى كل مكان.
تجرد، كلمه تجرد المعنى، ما تقوليش بقى تقعد تتفلسف وتقول الليل وما الليل وان الظلمه وخرج الناس من الظلمات الى النور واللعب بتاعك ده، لا، تجرد لكذا، يبقى ده رأس المعنى، ما دام تجرد يبقى هذا هو ايه، والمعاني مثل ديت ممكن نعتبرها بس على انها من توابع المعاني الأساسية، بس على انها طيب يا سيدنا الشيخ عبد القاهر، طب ليه ما قلتش ان يهدي بالمكارم والعلى حتى زمان من توابع المعاني الأساسية؟ طب ماذا زي دي تفهم كلامي؟ انت الان مركز على ما تجرد له التشبيه، تجرد الكلام لبيان انه يصل الى كل مكان في الحديث وفي بيت النابغة وفي النعمة كنت اشتغل، تجرد لأصل المعنى. والله يا اخي واحنا شفنا ان ابا تمام تجرد لأصل المعنى، ولو كان التجرد لأصل المعنى يعفي من المؤاخذة لوجب اعفاء، لوجب اعفاء ايه ابي تمام من المؤاخذة وهكذا. يلا انما فن عبد القادر كان فيه يعني احتمالات، كان فيه احتمالات. يلا
ولم يكن لاعتبار ما اعتبروه من شبه كلمته وجه،
ايوه
يجوز ان يتجرد في البيت له ويكون ما ادعوه من الاشاره بظلمه الليل الى ادراكه انه صافي ضربا من التعمق والتطلب فيما لعل الشاعر
حط خط تحت الكلام ده، ده اللي قلت لك انا عليه ان ده يعني ما قدرتش استوعبه من كلام عبد القاهر وانا في سنكم. عيدها تاني يا زكريا كده.
ويكون ما ويكون ما ادعوه من الاشاره ظلمة الليل الى ادراكه له صفقا ضربا من التعمق والتطلب فيما لعل
يبقى لو ان النبي قال فانك كالنهار الذي هو مدركي، يبقى ادى المعنى. وحكيت انكم حيدركوا ساقط وهو ولذلك قال كالليل، هذا تعمق ربما كان الشاعر. انت فاهم كلامي؟ انت فاهم كلامي؟ ها؟ يلا يلا
احسن ما يمكن المتقر به لهذا التقدير الاشرار ان النهار بمنزلة الليل في حصوله الى كل مكان، فما من موضع من الارض الا ويدركه كل واحد منهما،
ايوه
كما ان الكائن في النهار لا يمكنه ان يطير الى مكان لا يكون فيه ليل، كذلك الكائن في الليل لا يجد موضعا لا يلحق فيه نهار.
ايوه نعم.
خصال طول الليل دليل على انه قد روى فيه نفسه، فلما علم ان حاله ادراكه وقد هرب منه حاله سخط راى التمثيل بالليل اولى.
شفت ازاي رجع الثاني؟ كان بيقول قبل كده ايه؟ لا ما هو نوع من التعمق لعل الشاعر لم يدرك. الثاني قال لك لا، دي حاله سخط، ادراكه له حاله سخط، وحالة السخط يناسبه الليل لا يناسبه النهار. طبعا طبعا مش معقول ان انا اقول ان عبد الخير بيتناقض او ما بيتناقض، لا تفهم كلامي؟ انا قلت ان الكلام ده في اول حياتي ما عجبنيش، انما الان اعجبني. ليه بقى؟ لان بيديك احتمالات دلاله الكلام، لانه ايه يعطيك كل الاحتمالات، ما تقبله انت وما لا تقبله، ما ترضاه وما لا ترضاه. قول ان ذكر الليل ده تعمق لعل الشاعر لم يقصد اليه، خلاص انت حر. قول ان هو تعبير عن حاله السخط، خلاص انت حر. المهم انه من الوفاء للشعر ومن الوفاء للبيان يعطيك كل الاحتمالات التي يحتملها التفسير، وانا وجدت المفسرين يقومون على هذا الاصل. فالمفسر يعطي كل احتمالات الايه الكريمه ويزكو من هذه الاحتمالات ما يتعارض مع عقيدته الكلامية. يعني إذا كان معتزلي يذكر الاحتمال الذي ينفي قول المعتزلة وهكذا وهكذا. فالمهم الـ 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 المهم احتمالات الدلالة لابد أن تكون. وعبد القادر كان رائع جدا اسمه ده أبو العلاء كان رائع جدا في هذا لما أجرى على لسان ابن القارح إنه رأى في بعيرة النار ولو تكتمت بكافية وهو في سلاسله وأغلاله فاستوقظه فاستوقظه ليسأله عن معاني الشعر. وبعدين امرئ القصة الرائعة مع السلاسل والأغلال وحر جهنم وقف وأصغى ليجيز عن سؤالات الشعر تفهم كلامي ها؟ وقف ايه بحر جهنم وده كله ما قالش 60 داهية انت خلاص مش فاعلين لا الشعر جلاله عند امرئه. وزيك انا قلت لما قلت الحديث ان امرئ القيس حامل لواء انا انبسطت جدا جدا وقلت ابى الله الا ان يكون حامل لواء حتى ولو كان في النار ابى الله الا ان يكون حتى ولو كان في النار لان انا احب ان النتن يتعذب في جهنم الخاصه بالنتن ان الايه وكرام الناس يعذبون في جحيم الذي ليس فيه الا الكرام. فربنا سبحانه وتعالى قلت لربنا سبحانه وتعالى عرف قدر هذا الشاعر الملك العظيم وانه منحنا شعرا لم يمنحه شاعر الامه لان احنا ليس عندنا شاعر ينازع هذا الشاعر. احنا عايشين على بيانه الرائع وشعره الرائع فكان من كرم الله له ان جعله حامل ايه يلا فالمهم ان هو لما ابن القارح سأله قالوا الناس يقولون في قولك كذا كذا واخرون يقولون كذا وعرض عليه اراء متعددة في بيت واحد واذا صح منها اراء لا يصح الثاني لأنه ضده. فمن الخد قال كلهم على صلاة من الخد قال ايه ما دام الله. ولذلك كان الرازي صاحب هذه العبارة يقول ما دام اللفظ يحتمل في التفسير ما دام اللفظ يحتمل. فهنا عبد الخالق بيجيب لك الاحتمالات لان دي من ثقافتنا ومن معارفنا في دراستنا للشعر في دراستنا للقران في دراستنا للبيان ما دام اللفظ يحتمل. انما لا تقصر اللفظ على ما لم يحرم لا هذا مرفوض بالاجماع. يلا
ويمكن ان يزاد في نصرته بقوله نعمه كالشمس لما طلعت فتت الاشراق
او هنا بقى بينتصر للقول بانه اختار الليله لان ادراكه له حاله سوء بينتصر لهذا القول اللي قبل كده قال ايه لعل الشاعر لم يقصد. انت فاهم انت فاهم هي معلومات جليله جدا ان الراي الضعيف قد تجد له حجه تحتج بها له ان الايه. ولذلك ما بيكفلش راسه ويرفض الراي الاخر الا ناقص المعرفه. واذا اتسعت المعرفه ضاقت مساحات الكلام اذا ايه ولذلك لا يوفق بين فئات الشعب المختلفه الا العباقره من القيادات النادره انا قلت ايه لا يوفق بين فئات الشعب المتصارعه الا لان زياده العبقريه تعني لا محاله كمل كده ضيقه
بلا
مساحة الخلط بين الناس ضيقة مثل حتى تكسر. ولذلك كنت أقرأ مثلا في مسألة القرآن مجاز ولا ما فيش مجاز والقضية ديت استعرض أجدها عند العباقرة المتميزين زي ابن تيمية اللي شوية الحساسين بيرموه الآن بالوضع. وأنا قلت دي مرحلة تاريخ علمية بالجزم القديم فهم كلامي؟ يفضل يناقش الخلاف ابن تيمية حتى ينتهي إلى أن يقول يوشك أن يكون الخلاف لفظيا. لفظ يعني منتهي، لفظ يعني في العبارة مش في الحقيقة. يوشك أن يكون الخلاف لفظيا، وذي شأن العبقريات. ولذلك إذا قادت الأمم عبقريات رائعة لا تجد فيها صراعا حتى بين الدول مش داخل الشعب الواحد، حتى بين الناس. وما أشعلش الحروب في حياة البشرية إلا الأغبياء، إلا الإيه؟ الأغبياء. مش عاوز أتكلم يعني المغرورين، إلا الأغبياء المغرورين. فأنا دايما فأنت لما تشوف إن عبد القادر بيروح ويجي ويثبت ويرفض ويحتج له ويحتج عليه، لذلك أنا أقول إيه؟ يحتج لها ويحتج عليه. الدخول يعلمك، يعلمك إزاي توسع، ازاي تضيق مسائل الخلاف، كيف تضيق مسائل الخلاف ويعيش الناس في امان، في امان. لان الصراع هو العدو اللدود لحياة البشر، العدو اللدود لسعادة البشر، العدو اللدود لتقدم البشر. خير كلام هذا تجد في كلام النحاه والكلام البلاغيه اللي هو أن الصراع العدو اللدود لتقدم البشر ولسعادة البشر ولحضارة البشر. ده مش لا ده مش في علم السياسة، ده في علم النحو، في علم البلاغة. حيثما تجد القلم يفكر فأنت واجد هذا وأفضل من هذا. حيثما إيه؟ بس هذا هو أو عبد القادر بيقول لك المسألة مش قطيعة، مش قطيعة. يعني لما تشوفني ما تدارش وشك، لا خلي وشك في وشي، ربما تقرأ في وجهي شيئا يرضيك، ربما أكون الرجل بيني وبينك، ربما لو تفاهمنا لا بلاش تحببنا فيه، يعني لا تسلمنا ولا تقربنا. بفهم كلامي؟ أدي الشأن، وأدي الشأن، وأدي السياسة، وأدي إيه؟ وأدي السياسة. إنما ولع 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 نوصل لفين بقى؟ اشتغل ولع 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 نجد. يلا تقول يا ولد
وذاك أنه قصدها هنا نفس ما قصده النافذة للتحميل في تحميل.
خلاص يا زكريا ديت الحكاية ديت خلاص. وأما تركوا أن يمثل بالنهار أو الصفحة 256،
وأما تركوا أن يمثل بالنهار وإن كان بمنزلة الليل فيما أراده فيمكن أن يجاب عنه.
شفت بقت عبد القادر بقت بصراحة بقت الكلام ده اللي حيقوله ده، يعني أنا اعترضت عليه وأنا عقلي اتغير ولا أزال أعترض عليه. اقرأ يا زكريا. لا بيقول إيه بقت؟ بيقول هو قال فإنك أكلني إنك ما هس لأني أدركه صاحب ولا لشيء مما تتفلسفون به وتقولون، وإنما هو لأنه خاطب النابغة في النهار.
وكان الليل هو
اللي دخل عليه، وكان الليل فكان الليل فكأنه يقول له في النهار إن أنت كالليل المقبل علي هذا. وكأنه لو خاطبه بهذا في النهار في الليل لقال له فإنك كالنهار الذي هو مدركي. وأنا قبلت هذا من الشيخ عبد القاهر لأنه هو معنى يقبل وإن كان يمشي على عكاز، ما دام إمكانية القبول ممكنة مثل سنة. لا تنكي في الكلام. أنا قلت إيه؟ قبلت هذا المعنى من الشيخ، وإن كان هذا المعنى يمشي على، لأنه بيقول إن يمشي على عكاز كمان البلو، مدام يمكن، مدام يمكن ما تردش. والذي كانوا يقولون النحو هو الذي لا يخطئ أحدا، يجد لكل مسألة وجها، يجد لكل مسألة وجها. وأنا بحب هذا النوع، لأن أنا أحب، أنا أحب التعايش. أنا شفت من المؤمنين بأن الشعوب لم تتقدم لحظة إلى الأمام إلا إذا تضامر وتضامنت وتعاونت وتحابت وتساندت وتساعدت. قراءات في السنة هو الذي علمني هذا. لما سيدنا رسول الله يقول إيه؟ ما من فرج عن مؤمن قربة فرج الله عنه، ومن يسر ولا يؤمن أحدكم حتى وحتى يحب لجاره. أولادي بالمسألة ترابط غير عاد. وساعات سيدنا رسول الله يستخدم الكلمات الحادة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب الناس، ما يحب فحتى أحد. طب يقول حتى يحب لأخيه الخير زي بعض، إنما ما أحب لنفسي، ده اللي أحب لنفسي ما لا أحبه إلا لنفسي. إنما سيدنا رسول الدين كده، الإنسانية كده، الروح الإنسانية كده، الروح الإنسانية كده، التعاون والتصافي وهكذا وهكذا. ولذلك وبعدين سيدنا رسول الله يحس إن إحنا هيكون بيننا من ليس منا، يقول إيه؟ لهم ما لنا. ذكرنا سيدنا رسول الله كأنك أنت نزلته عشان نكتبها في الدستور، في دساتير البلاد الأساسية، لهم ما لنا وعليهم ما علي، وهكذا وهكذا. محبة عجيبة جدا. فهو الدين لا يعلم إلا هذا، ما يعلمش التشنج، ما يعلمش الرب. فاستخافة من شأنها أن تصنع هذه الروح. ولما تجد العالم، مش لازم يقول لك كده، ليس بلازم أن يخاطبك العالم في هذا الكلام بما يخاطبك أنا به، إنما لما تجده يقول هذا الكلام يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، ويعرض آراء لا حدود لها يقبلها النص، يبقى أنت هو بيعلمك السماحة في تحليل الكلام وفي فهم الكلام إلى آخره. فهم الكلام يلا.
وأما تركه أن يمثل بالنهار وإن كان بمنزلة الليل كما أراد، فيمكن أن يجاب عنه بأن هذا الخطاب من النابغة كان بالنهار لا محال.
أيوة.
كان يكلمه وهو بالنهار بعد أن يقف.
خلاص انتهينا. أنا قلت إحنا قلنا الكلام ده حتى 215 يا
زلمة. وهنا شيء آخر، وهو أن تشبيه النعم في البيت بالشمس وإن كان من حيث الغرض الخاص،
هو
الدلالة على العموم.
فكان أيوة الأصل، المعنى الأساسي الدلالة على العموم. يلا.
فكان الشبه الآخر من كونها مميتة
للنبي، اللي هو سماه توابع، وقال فيه لعل الشاعر لم يقصده، لعل الشاعر لم يقصده. ده وضعنا هنا قاعدة حلوة، يقول إن ده ممكن يكون مراعى جدا 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 إذا وجدت هذا المعنى الفرعي العربي الذي لعل الشعر لم يقصده، إذا وجدته في شعر واقع موقع الأصل وبني التشبيه عليه. إذا وجدته في شعر واقع موقع الأرض وبني التشبيه عليه، زي نعمة الشمس، فإن المسرة قد تذكر الشمس ولا يقصد بها في تشبيه النعمة بها إلا إدخال البهجة والسرور على الناس. يبقى المعنى الفرعي صار معنى أساسيا في بعض الشعر وفي بعض صور البيان. هذا المعنى الذي يصير كذلك لا تستهين به، ليس كحالة السقط بتاعة امرئ القيس بتاعة سيدنا جرى. يلا هات
كان الشبه الآخر من كونها مؤنسة للقلوب ومؤنسة العالم البهجة والبهاء كما تفعل الشمس حاصلا على سبيل العرض بضرب من السفر، فإن تجريد التشبيه لهذا الوجه الذي هو الآن
حط تحت تجريد التشبيه، يعني أنت غايتك منه هذا أنت إيه؟ تجريده يعني أنه هو المقصود الأصلي.
طيب. وجعله أكبر ومقصودا على الانفراد، مألوف معروف كقولنا نعمتك شمس طالع، وليس كذلك الحكم في الليل، لأن تجريده لوصف ممدوح للسقط مستكره.
ماشي.
حتى لو قلت أنت في حال السقط ليل وكشرب نهار فكافحت هكذا تجعله ليلا بسقطه لم يحصل، وإنما الواجب أن تقول النهار ليل على من تغضب عليه.
يعني طبعا هو الآن بيحلل لك العبارة المهذبة المثقفة الواعية النبيلة التي يمكن أن تخاطب الناس، ولا تفتح أسماعهم بما يكره. هو هذا. يلا
النهار ليل على من ترضى عليه، والليل نهار على من ترضى عنه، وزمان عدوك ليل وأوقات وليك نهار كله، كما قال أيامنا مسؤولة أطرافنا بتوليات كلها أسحاب.
أيوة نعم، الكلام ده جيد جدا، كلام جيد. وهو ونعم الرجل ونعم الذين كانوا معه، نعم ذلك الإنسان الذي يجعل أيام الناس وليالي الناس كأنها أصحاب. نعم ذلك الإنسان الذي يؤنس حياة الناس ويجعل حياة الناس كأنها أثمار وكأنها أصحاب. شوف المعنى ده، المعنى قديم، لأن من الناس من يفزع الناس ويجعل حياتهم كأنها جحيم، وكأن الله يسلط على الناس من يحول الدنيا إلى جحيم لهم ليسكنوا جحيم الآخر، فيقعدوا يسبحوا خلاص ويسيب الدنيا تخرب ويقعدوا إيه يستغفروا ويسبحوا وتحدث هذا الشكل. في هنا فصل ثاني يعني هو ما فيش أكثر من صفحتين، وهو موجز جدا وأنا عاوز أخلص منه. عندكم استعداد نقرأ ولا نستعكم ظهر؟ طب الربع ساعة هخلصه في الربع ساعة، أصلا مختصر جدا. أحيانا تجد الكلام كأنه استعارة، فإذا راجعت لا تجده استعارة. يعني احيانا
يعني لما سيدنا داود بن علي ابن ابي طالب يقول بعد سقوط بني المجد وعرض الامر الى اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الان اخذ القوس بارده وعاد السحب الى الكذعه، الان اخذ القوس بانها وعاد طبعا السهم كلام عام، لان عاد السهم الى النزعه ده مهمه جدا. لما العجل العجل وعجل العجل ايوه، لان لما يكون القوس في يد الجاهل والسهم في يد الجاهل فبيوجد الناس
لما يكون
الناس منذ التاريخ القديم قبل بعث الأنبياء قبل نزول الأنبياء كانوا دائما يتخيرون خيارا ليكونوا حكاما بينهم، كانوا يتخيرون خيارا لأنه إذا كان الأمر في يد غير أهله فذاك البلاء أخلاق فيه. يعني كلمة الشاب ممكن كلمة داود بن علي كلمة رائعة إن الله أخذ القوس فائدة، لأن أجار الله حين تكون القوس في يد داود وحين يكون السهم في يد داود، ده معنى كان مهم جدا. وانا لما بادرت الله اعتبر مثل هذه المعاني بمنزله قواعد العلم، وانبه الى ان الامر اذا اسند الى غير اهله فذاك هو الكلام. ولما سيدنا رسول الله عرفت الحديث من هذا الله اذا اسند الامر فانتظر الساعه. أنا بعتبر إن الساعة مش هي نفخة الصور فيصعد من في السماء ومن في الأرض إلا من شاء الله. أنا بعتبر إن الساعة ساعة هذا الشعب الذي أسند الأمر فيه إلى غير أهل، لأن إسناد الأمر إلى غير أهل تعني فساد لا نهاية له، وتعني أنه قد قامت قيامة هذا الشعب الذي أسند فيه الأمر إلى غير أهل، وقد قالوا من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت من بين أسره وسر أمره إلى غير أهله، فانتظر ساعة من وسد أمره إلى غير أهله، فانتظر الساعة التي هي التي هي على قاعدة أن من مات فقد ذاك، وده مشكور مش مشكور بس أخي كلمة داود بن عامر الكلام الفقر الجاهل بتجد حكم الدم الاخر فوق كل حكم، تجد بيان دم الاخر فوق كل بيان، بيان القوم الذين رسول الله منهم فوق كل بيان عجيب. وذلك انتهى الكلام وكل تعويل جميل جدا جدا على التقاط ما تقوله أمثلة ونهاية، وده أيضا مش المقصود، بس المقصود بس أنا ذكرته علشان المعنى الرائع الذي يجب أن يكون في نفس كل مواقف أنه عود أنه ضرورة أن تكون القول في يد غريب وأن يعود السهم إن النزع على طول كيف تتعامل. ده لو أنا الأمر بيدي أقرره على الابتدار عشان يطلع الشاب عالي ويطلع الجيل فاهم أنه إذا أسند الأمر إلى مش هو ده الموضوع، مش هو ده الموضوع، بس أنا بقول لأن إحنا بناخذ لبدر الصعب وبنترك ما هو أنفق للصعب. احنا بناخد من الكتب ونذكر يعني شواهد الشعر في علوم اللغه، شواهد صانعه لانسان عجيب جدا، شواهد صانعه. فانت لما تاخذ انت القاعده فقط وتترك الجلالات الرفيعه التي في هذه الشواهد وتترك الجلالات الرفيعه ثم انت ظلمت المنهج، ظلمت التمرين، ظلمت نفسك، لانك انت يعني انت بتبحث عن شيء الناس. خليني لما تكلمني من ايديك تقول يوم رجاع عن خلاص. لما ذبنا حضر القوشة بانيها لا يجوز لك انت في البلد. لا يجوز لك ان تقول ان القوشة مستعارة من الخلاف. وان بال القوش مستعار للخليفة. لا يجوز لك ان تقول ان القوس مستعار للخليفة وان بال القوس مستعار للخليفة. لا لا لا.
لان لان علاقة القوس بالخلافة ليست علاقة مفرد بمفرد زي الشمس بالنابه ولا الشجاع بالأسد، وإنما هي معنى جاء من ارتباط كلمة القوس بالباري. يعني المعنى الصورة منتزعة من أكثر من لفظ، فالقوس مع باريها مثل للخلافة مع من مع من هو أهل الخلافة مع من هو أهل. فإذا وجدت كلاما المجاز فيه قائم على التشابك بين الكلمات فلا تصرف المجاز إلى المفرد. قصة البلاغة هنا إنك أنت المعنى احيانا يكون منتزعا من كلمتين فلا تحاول ان تجعله معنى مفردا، لانك ان فعلت ذلك تكون قد اخطأ. وهذا هو الذي الذي في ليس في هذا الفصل الا هذا وشاهد اخر ذكر فيه عبد القاهر ان هو ايه ان هو ان هو عسل طيب في ظرف السوق. واحد نادر ما يسمع منه كلام جيد فسمعت منه كلام جيد فقلت عسل طيب في ظرف السوق، فلا تقل ان العسل مستعار لكلامه الطيب، ولا تقل ان ظرف السوء مستعار للرجل، لان الكلام مؤسس على التشابه والارتباط. فالكلام الحسن من المتكلم غير الحسن مشبه. ايوه مشبه بالعسل في ظرف سوء. انتهت المساله. اجرال يا انتهت المساله. بس في بعد كده بقى مفاجاه مذهله في هذا الكتاب والحضره معه مش هتاخد مننا وقت. اجرال الذكرية
نعم.
بعدين أدل ما يخص البلاغه. وانا طبعا بقول لكم انا كده المسائل انك انت بتظلم الكتاب وتظلم العلم وتظلم طلاب العلم وتظلم المنهج لما تجرد المسائل العلم من غير من لغته ومن شواهده. ها انا فاكر ان في بيت شعر في شواهد دلال الاعجاز بيقول دماؤهم من الكلب الشفاء. اللي هو عبد الكلب هو مش فاكر اول شيء ثاني. الله يرضى عليك. بناك ومكارم شفت بني ادم، شفت النموذج البشري الرائع. انا لما اكون قدامي تلميذ سنه 13 14 سنه واحدثه عن هذا النمط من البشر بناك ومكارم مش بناك عماره مش بناة كبار، إنما بناة أخلاق، بناة مكارم، بناة فضائل، بناة رحمة، بناة مكارم. وأساته كلم، أساته كلم يعني بجرح بدو الجروح، وبعدين دماؤه من الكلم الشفاء. شوف المعنى العجيب، يعني اللي بيعضوا كلب بيبقى عاوز ياخد حقنه واحد من حقنه، والا حي حي والا هتنتقل اليه من العضه دونيه الكلب، يعني هيهبهب، يعني هيحصل في اي حاجه. فكان بدل كل ده ياخد مصه واحده من دم هؤلاء الكرام، فتذهب بكل النداله والدناءه التي اورثها التي اسكنها الكلب في عظم الانسان. يقول كان العشين ازاي؟ ايه العقائد دي؟ مصه من دم كريم تشفي النفس من كل دناءه. الله، طب فين ده؟ هدولنا واحد من هؤلاء، واحنا كل النص النص كلنا، واحد راح نعمل صبر النص عشان ربنا ينجينا من النتانه اللي احنا عايشينها دي. انا مندهش جدا. ففي اشياء كتير، فلازم تيجي تقرا الكلام ده وشوف النموذج البشري اللي في الكتب اللي الارض ما عادتش بتطلعه. كان زمان الارض بتطلع رجال. انا اذكر ان الارض، ان هذه الكنانه طلعت العقاد، طلعت الرافعي، طلعت محمود شاكر في وقت واحد، ثم امسك. فطلعت السجاح ومسيلمة، وطلعنا اصبح ما اعرفش ايه اللي حصل في انها تلد الان من زرع مسيلمة اكثر مما تلد من زرع عنترة، وهكذا. فانت لما بتترك شواهد الشعب، شيء مذهل.
اقرا يا وجل.
اعلم انك تجد الاسم قد وقع من نظم الكلام الموقع الذي يقتضي كونه مستعارا ثم لا يكون مستعارا، وذاك لان التشبيه المقصود
شوف يقتضي كونه مستعارا ثم لا يكون مستعارا، زي الخلافه. القوس مستعار؟ لا، مش كده، لان القوس ليس بينها وبين الخلافه شبه الا اذا كانت القوس في يد باريها، تشبه الخلافه في يد من هو اهل لها. بس يبقى ما فيش شبه بين القوس والخلافه، وانما القوس مع باريها تشبه الخلافه مع باريها، ومع باريها تنتج، مع باريها ولا تؤذي ولا تدمر، انما مع جاهل مغرور. ها، مع جاهل مغرور هتخرب الدنيا. اذا كسب قوس في يد جاهل مغرور فالعلو للناس. فانت لن ادي معنى الكلام، ادي معنى، ولا تفهمه الا بهذا. ولو انت تجاوزت هذا المعنى الذي اقوله، يبقى انت هدمت الكلام الذي قاله العلماء. إذا أنت قلت القوس مع الخلافة مع الباري تشبه الخلافة مع من هو أهل لها، وأن هذا هو المنتج، لأن القوس لو كانت في يد الجاهل مغرور فعلى الدنيا السلام. أنت لما قلت هو احنا هندور في العلم، هندور في العلم، هذا هو العلم. يلا،
وذاك لأن التشبيه المقصود ممنوع به مع غيره، وليس له شبه ينفرد به على ما قدمت لك مقصودا، والشبه يجيء منتزعا من مذكور يولد من الكلام. ومن ذلك قول داود بن علي حين خطب فقال: إنا والله ما خرجنا لنحفر فيكم نهرا ولا لنبني فيكم قطعا.
إلى آخر إلى آخر. فقولهم
الآن أخذ القوس بعيدا، وإن
كان القوس تقع بناية
عن الخلافة والبارعة حتى لا، فإنه لا يجوز أن يقال إن القوس مستعار من الخلافة، حتى استعارة النور والشمس.
أيوة.
وأنه قال هي قوس قال هي نور وشمس.
وإنما
الشبه مؤلف لحال الخلافة مع القائل بها لحال القوس مع الذي
براه. بس حط خط تحت الخلاف ده كله تحت المكان. هات فقرة 217 يا.
هكذا قول القائل وقد سمع كلاما حسنا من رجل جميل عسل طيب في ضرب شور. ليس عسل هنا على حده في قولك
هو نفس الموضوع بتاع أخذ قوس بس عسل ما هوش ليس مستعارا للكلام لأن ما في لأن الشبه هو الكلام الطيب من رجل غير طيب مشبه بالعسل ارتباط يعني تركيب مع تركيب اقرا لي 218 يا
دكتور. فمن حقك ان تحافظ على هذا الاصل وهو ان الشبه اذا كان موجودا في الشيء على الانفراد من غير ان يكون نتيجه بينه وبين شيء اخر فالاسم مستعار لما اخذ له الشبه منه.
نعم كالعلم مفردات يلا. واذا لم تكن
نسبة الشبه إلى الشيء على الانفراد وكان مركبا
خلاص انتهينا من هنا. ابدأ لي بقى يا سيدنا من 219
واعلم أن هذه الأمور التي قصدت البحث عنها أمور لأنها معروفة مجهولة وذلك أنها معروفة على الجملة لا ينكر قيامها في نفوس العارفين ذوق الكلام والمتنفرين في فصل جيده من رديه.
أيوة نعم.
ومجهولة من حيث لم يستفق فيها أوضاع تجري مجرى القوانين.
طيب هو يعني خذ بالك الحاسة السادسة مهمة جدا. أنا كنت وأنا بكتب الحنين كنت بأحس بالآية التي تفتح باب النهاية فهم كلامي؟ كنت أحس بالآية وأحس إن الصورة الآن بتقفل الباب الآن عبد القاهر بعد ما شغلنا بالتشبيه والتمثيل وأخذ من وقتنا ما أخذ تشعر الآن أنه يطوي الصفحة وبيقول إيه أنت هتستكثر علي ما قلت طبعا حكيت إنها معلومة ولكن لابد من وضع الضوابط دي مسألة منهجية علمية هي طريقة عبد القاهر ما يمكن أن تدركه بفطرتك وبذوقك وبحاستك لا يجوز لك أن تعتمد فيه على الفطرة وعلى الذوق وعلى الحاسة وإنما لابد من وضع الضوابط ولابد من وضع القوانين ولابد من أن تكون المعرفة محددة بضوابطها لأن الذوق قد يتحول والفطرة قد تتحول ثم إنها ليست ثوان عند الناس هذا القضية بتاعته دي قضية ثانية أن ما تدركه بحاستك لا تظن أن حاستك تغني عن وضع القانون لا خطأ إنما لابد من ده موضوع ثاني موضوع علمي لازم يكون عندي التلميذ اللي في الإعداد أفهمه من القواعد العلمية ليست للعصمة عن الخطأ الآن وإنما للعصمة عن الخطأ الآن وما بعد الآن الآن هب أنها لا تعصمك أنت عن الخطأ لأن فطرتك تعينك على إدراك الصواب والخطأ ولكن الناس ليس صواب لا ده كلام جيد جدا وكلام علمي وصغيرة الأهمية بعد كده بقت إيه بعد كده إيه فإنك تعب بعد كده لما بيقول أنا أطلت كثيرا أطلت كثيرا. وأعرف أن فيه ناس لا تحب هذا الطول، وإنما يا عوزة تنتهي أن الاستعارة ككذا، وأن التمثيل ككذا، وأن التشبيه ككذا، وكفى الله المحسنين. وهذا خطأ في العلم. ولذلك أنت بحسيتك السادسة المهمة تبدأ تقول إن هذا الاتجاه كان سائدا في زمن عبد القاهر، ويكاد يكون بالقراءة والتتبع هو منهج أكثر العلماء في ذلك الوقت. ذكر الشعر وأنه حسن وأن هذا أحسن وأن هذا أفضل وأن التشبيه ككذا، وظني في عدد قراءاتي المحدودة وكذا، ظني أنه كان يقصد كثيرا إلى أبي هلال العسكري، لأني أجده كثيرا ما يردد عبارات أبي هلال العسكري. وأبو هلال كان رجل سامح زي حالتنا كذا، عاوز ياكل وينام ومستريح، يقول لك الاستعارة مثل كذا، والتشبيه مثل كذا، والكناية مثل كذا، وخير حب المسلمين. فطبعا ده يعني حتى حصل في الزمن اللي انا عشته ان بعض الناس طلبوا بان نكون في اللغه ونكتفي بتعديل المجملات الى اخره. وهو بيقول ده بس ايه؟ ان ده خطر على العلم. وانت لما تدرك هذا، تدرك ان ده منهج الناس قبل عبد القاهر، وان عبد القاهر هو اللي فتح باب التفصيل والتحليل والإضافات وكذا وكذا، هتبدأ تحس بالذي صنعه هذا الصانع الماهر، وتبدأ تحس بالواجب عليك أن تصنعه، وأن ترك الحياة العلمية قائمة على المجملات ليس هذا من شأن أهل العلم، وإنما أهل العلم هم الذين يضعون أصابعهم في قلب الحياة الفكرية ويضيفون إليها إلى آخر، ويضيفون إليها إلى آخر. فهو لما ده كل ده مقدمات، أنا بقول هنا مفاجأة، لسه أنا داخل على المفاجأة. إيه بقت المفاجأة؟ هو بيقول إن عاوزين مثلا نكتفي بالمجملات، فنقول الاسم ما كان كذا دون أن نضع ضوابط بالاسم وضوابط بالحرف وضوابط بالفعل وضوابط لكذا وضوابط للخبر وضوابط للإنشاء وضوابط لكذا كذا كذا كذا. وضع الضوابط ده في غاية الأهمية، وضع الضوابط ده في غاية الأهمية. وهذا هو الذي أحاوله. ثم قال اقرأ لي يا ولد يا زكريا 220.
ولئن كان الذي نتكلف
شرحه
لا يزيد على
مؤدى. طبعا ده كل الكلام اللي فات دي اعتذار عن الإطالة، ومش اعتذار يعني، ده أنا كلامي غلط. يعني هو يقول لك إن الإطالة كان لابد منها، إن الإطالة كان، لأن الإجمال في الحياة العقلية تدمير له. يلا
ولئن كان الذي نتكلف شرحه لا يزيد على مؤدى ثلاثة أسماء وهي التمثيل والتشبيه والاستعارة فإن ذلك يستدعي جملا.
لاحظ أن يكاد يكون الذي مضى كله كذا يقول، يكاد يكون الذي مضى كله كذا.
فإن ذلك يستدعي جملا من القول يصعب استقصاؤها وشعبا من الكلام لا
شيء ثاني. فأتني أن أقول لك ذلك من العلم، وهو أن عبد القادر في كثير من الحالات كان يقول واستقصاء الكلام في هذا الموضوع يخرج بنا عن موضوعنا. فكان كلام، وهذا معناه أن هذا الموضوع عند عبد القادر فيه كلام ولكنه لا كلام. أجرى أنا في الكتب الأخرى عن الكلام ذات بلاش، وده تكرر كثيرا جدا، ولم يتكرر عند عبد القاهر وحده، وإنما كان قبل عبد القاهر عند العالم الرائع
اللي هو أبو بكر البغدادي. أشوف أنا المسائل اللي هو سكت عنها وأجد أن الكل قد سكت عنها بعدها. يلا.
مرعبا من الكلام لا يستهين في أول النظر أنهاؤها.
نعم.
إذ قولنا شيء يحتوي على ثلاث يحرق، ولكنك إذا مددت يدا إلى الحكمة وأخذت في بيان ما تحويه هذه اللفظة احتجت إلى أن تقرأ أوراقا لا
تحصى. هنا زي مش فهم يعني إيه اللي أنا أقرأها في كلمة شيء. تاخذ بالك ما وسط العالم الرائع هو الذي يكشف لك جهلك. فهم كلامي؟ العالم ايه؟ يضرب انفك فلا تاخذك فلا ياخذك الغرور. ده بيقول انت عاوز تفهم كلمه شيء وهي من ثلاث حروف اقرا عنها الكثير جدا. أخبرها فيه لأنه ما قررتش ولا نص صفحة عن كلمة شيء. تفهم كلامي؟ تفهم كلامي؟ طب فيه يعني تفكر يعني شيء يعني السلام. نقول إن الهواء شيء وإن التراب شيء وإن الروح شيء وإن الخلق الكسر مش قادر أنا أتبين المساحات المتسعة التي تحدث عنها عبد القادر في موضوع شيء. كامل يا بكري
احتجت إلى أن تقرأ أوراقا لا تقرأ وتتجشم من المشقة والنظر والتفكير ما ليس بالنظر بالقليل النظر. والجزء الذي لا يتجشم.
اسمع بقى يا بني، اسمعان يا بني، أنا بقول إن عبد القاهر من مزايا إنه بيدلك على جهلك أنه إيه يدلك. اسمع بقى الآن وهو يدلنا جميعا على جهلنا بتاريخنا العلمي. بيقول الجزء الذي لا يتجزأ والذي لا تراه العين. إيه الجزء إيه؟ والذي كتبت فيه أجلاد. طب الأجلاد فيها إيه؟ إذا كان هو لا يتجزأ ولا تراه العين ماذا كتب فيه؟ وأين هذه الأجلاد؟ ومن الذي كتب فيه هذه الأجلاد؟ الأجلاد هذا من تاريخ المعرفة في تاريخ هذه الأمة؟ وأين هذا؟ أين هذا؟ وكيف كانوا يرون الجزء الذي لا يتجزأ؟ وكيف كانوا يستخرجون منه علما يملأ الأجلاد؟ لو قرينا واحنا نايمين يبقى على الدنيا السلام، لو قرأنا ونحن نيام يبقى على الدنيا السلام. إنما هو الآن توفي سنة كام؟ يعني في آخر القرن الخامس، بيننا وبينه 1000 سنة. بيقول ان الجزء الذي لا يتجزأ كتبت فيه مجلدات. اذا كان لا تراه العين كيف استخرجتم منه علما تكتب فيه مجلدات؟ تفهم كلام الله؟ الله، هو احنا بنجهل تاريخنا الى هذه الدرجة؟ انا لما قرأت الكلام ده من زمن أذهلني هذا وقلت يا ربي أين تاريخ هذه الأمة العلمية؟ الأمة تعرضت للاستعمار وتعرضت للتطوير وتعرضت لتدمير ثقافة وتدمير كتب. وبعدين قرأت كثرة القراءة هتهديك. وأنا في الضلال وفي الحيرة قرأت لعبد الله الطيب، وده كان من اعظم جاحظ هذا الزمن، عبد الله الطيب السوداني صاحب كتاب المرشد لصناعه نجال العرب. كان كلام قال ايه عبد الله الطيب؟ قال ان كثير من علومنا وكتبنا القديمة في الفلك وفي الطب وفي الرياضيات وفي العلوم نزع غلافها ووضع لها غلاف آخر كتب عليه اسم يهودي، كتب عليه اسم يهودي، ونسبت علومنا إلى هذه العقابة، ونسبت إيه إلى هذه. طبعا أنا قارئ الطيب وأعرف أن عصبية الطيب لأمتي عصبية شديدة، فأنا قلت يجب أن يكون الكلام ده إيه فيه شيء من المبالغة، فهم كلامي؟ ثم قرأ لأستاذ مصري، أستاذ الرياضيات الحديثة في السربون، اكتشف مخطوط فيها أصل نظرية الرياضة الحديثة لعالم عربي في الأهرام، ونشر هذه المخطوطة وقال هذه المخطوطة فيها أصول نظرية الرياضة التي أدرسها الآن، التي وتاريخ الرياضة الحديثة لم يذكر مطلقا على شفت التلبيس. فأنا قلت يا ربي، وضعت الكلام مع عبد الله الطيب بجوار أستاذ الرياضيات، أنا فاكر اسمه، لا مش لا 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 ده هو ده بعد ده ده من كلام في الكلام ده ده هو مع قول عبد القاهر الجزء الذي لا يتجزأ كتبت فيه شيء، وعرفت ان تاريخنا العلمي اغتيل، وهذا هو الذي عرفت عن ابن الله.
وشكرا لكم وربنا ان السلام
على أنهر تريد علما وحكمة ظللت تنير العقل منا إنارة، وصدقت ما كنت أعيش حكمة بإبداعك الضافي نشرت طباعة، رأيت بعين رأس بذلك بذلة كنوز العلوم حيث تهدي صحابة، وحفظني نحو السماك علمني يطرقني عنك دوام طلاوة، نفحت غبار الهجر فوق تراثنا بسهر بيان لا يمن إطالة، وأصبح في الإلقاء إبداع عصرنا نعايشه عيشا يبث طلاقة، محيات مروي كان علمك صفرة صفاء وإرواء وطورا نزاهة.
شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا، نتمنى
الله ان يكون كذلك.
شكرا.
أستاذنا الدكتور أحمد زويل واخد نوبل في الفيمتو ثانية، فيمتو ثانية تجزئة ثانية.
يرى إن في تجريد معاني النحو واستكمالها بعلم سمي علم المعاني ما جعل تلك المعاني تعامل ما تعانيه فنون البلاغة من خلخلة في كيانها وشيء غير قليل من الحجاجة وهلة النحو أحيانا، حتى جعل ذلك بعض مؤرخي العلوم العربية يصفون البلاغة بأنها العلم الذي لم ينضج ولم يختلف. الثاني تحت، وقد تبين بعد معاودة النظر في مسائل علم المعاني أنها بغير أسسها النحوية مسائل قلقة لا تكاد تثبت أو تستقر.
كلام شائع جدا عند الناس الذين يكتبون وإنما أمسد على محمد وأمسد كسيد للناس مضروف مصبرون الحفاظ نفسه يقول إن النحو قائم في الكلام كله على الصحة والتمام وكما ينبغي ومع ذلك لا دخل له بهذا ثم أسس الإعجاب على المعاني معاني النحو هي أبواب علم المعاني تعريف تفكير تقليد الحذف إيه أبواب علم المعاني هي كيف يتأسس البلاغة عليها وكيف يتأسس الإعجاب عليها أنا ليه مرحبا
السلام يعني من يجيب أستاذ عبد الباقي الشباب
أهلا ليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم اهلا بك يا فهد الله يرضى عنك يا دكتور عبد الباقي الحمد لله رب العالمين الله يرضى عنكم يا شيخ الله يرضى عنكم يا شيخ ربنا يرضى عنك ربنا يعمل تعديل ربنا الله يرضى عنكم ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرزقك طالب علم جيد كما رزقني طالب علم جيد هو عبد الباقي الذي هو انت وينفع الله قل لي عبد الجليل راح فين قول لا ما شاء الله نعم نعم قول لي هو عبد الجليل راح فين عبد الجليل كويس ايوه ربنا ينفع بيك جيد ان شاء الله اشوف كذا عبد الباقي ان شاء الله اشوف ان شاء الله ان شاء الله اراه انت طبعته ولا لسه طيب قل زميلك عبد الجليل اللي كان في السفارة أين هو الآن؟ إيه؟ لا ربنا يبارك فيك وينفع فيك وانت ان شاء الله يكون تلميذه كالذي عند الان يعني ان شاء الله يكون جيد ان شاء الله معك ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا لك تلميذ هو الكريم
هو عايز المستاذ الدكتور
هو الدكتور استاذ كبير في الاسلام دي مؤلفات كتير مش يعني منك نعم الحلال اهل علم اهل علم اهل علم
الله
انت لما تشوف انت مثلا لما تشوف انت مثلا انتماء هؤلاء لتراثنا
نعم
وحديثهم عن شعرائنا
نعم
بهذه الاضافه تحس بان فالكلام ده كله
حتى تلتمد معاني النحو
معاني هي إيقاع التنفيذ الموقع الأشكال الذي يكون فيه فريد
بالأسف
التنفيذ في الوسط وفي كلام الشعراء جميعا وفي كلام وفي كلام ما يحمله من معنى هو التي فيها يتصادم كلامك أو كلام امرئ الخير أو القرآن الكريم إلى أبد. وقل مثل ذلك في الواو، قل مثل ذلك في فروق الخبر، قل مثل ذلك في الحذف. هذه معنى، هذه معنى مش النحو. النحو كما قلت لك قل عبد الخير موجود في الكلام كله على الصحة والتمام وكما ينبغي، وذي عبارة ولا دخل في الإعجاز، لأنه موجود في كلام أشعر الشعراء على الصحة والتمام وكما ينبغي، وموجود في كلام العلي الذي لا يلحن. حياتنا العلمية هي حياتنا في يد غير الإعجاز،
من خلية النحو في الإعجاز
غير النحو. في فرق بين المعاني النحو
والتعريف
التمثيل بين البشرح الأمر والتقديم. ولذلك ليس في بحث ما قصة هي التي أدت إلى هذا، لأننا لو بحث بلاده التقديم في جوان المرحل ودلالة التقديم في دوان الريس وبينت للناس ان فضل امرئ القيس على لبيب هو ان التقديم عند امرئ القيس اصدر معنى وهكذا. قلت فنون البلاغة فنا الحديث، ده هو اللي عليه المعول مش في الاعجاز معه، وانما في تفاضل الكلام وإنما في تفاضل. أما النحو اللي هو صناعة الإعراب اللي هو ضبط أواخر الكلم اللي هو كل ما في كتب النحو من معلومات عبد القاهر اللي بيحملوه هذا العبء هو الذي قاله، هو الذي قال إن النحو قائم في الكلام الكلي على الصحة.
هو ده امتداد وصلنا لرسول مهين مصطفى.
هاي طبعا انا معتقد وين مصطفى مات وصلنا 36 سنة و 40 سنة. انا كان ذكي جدا، انا من المؤمنين ان ابراهيم مصطفى
لو رجع
ايوه
ممكن تقول لي
ايوه يعني رجع عقل، لان صريح كلام عبد القاهر ضد الكلام ابراهيم مصطفى، صريح كلام صريح كلام في أكثر من موضع. اقرا دلائل الإعجاز يا بشير قراءة يعني عشان تهتدي، لأن دي يعني ده تضليل.
طب وصلنا بعيدا عن هذا، أنا لو جت نصر ابن مالك السفير يتكلم عن المعاني التي تعرض للكلم، وكان بيتكلم في إطار من الإعراب أتى ليبين عن المعاني.
نعم
بيتكلم عن المعاني التي تعرض للكلم على ضربين، ضرب يكون منها بإداء كل صيغة، وده مش محتاج للإعراب، يعني الصيغة نفسها تدل على المعنى اللي هي المعاني الصيغية الضروري الصرفية. وقال من المعاني الأخرى المعاني التركيبية التي تعرض للكلم بعد التركيب اللي هي بقى الفاعلية والمفعولية. دي طبعا نقدر نقول ان هي برضو داخل في اطار معاني نحوية بس خالصة بعيدا عن معاني النحو اللي هي
بس ليس داخلة
في اطار الاعجاز
في تفاضل الكلام بل الاعجاز. طيب الاعجاز ده جذره وجه تفاضل الكلام، يعني كيف يفضل كلام
الكلام
دي الدرجة الاولى.
نعم.
وترتقي بعدها ثانية وثالثة ورابعة الى ان تصل الى الاعجاز.
تمام.
فكأن الإعجاز ده هو قمة البيان الذي يتجاوز البيان الإنساني على الدرج.
نعم.
على الدرج. فهو المعرفة فضل كلام على كلام بمعاني النحو التي ذكرها عبد الله اللي هي النظم.
نعم.
وليست بالمعاني الترتيبية التي ذكرها ابن
لكن المعاني الترتيبية دي أصير أن تصلح أن تكون مدخلا لتحليل الكلام نحويا
ممكن 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 ممكن
وممكن نكتشف جهد محاكيها
ممكن جدا
تراث النحو كله
ده ممكن.
طيب.
وبعدين في حاجة أساسية في أن النحاة في تحليل شواهدهم كشفوا عن قدرة نادرة في تزوج أسرار الفلك. يا أخي عبد الفتاح ما
منهم؟
لا مشكلة. ولم يأتي بعد عبد القاهر أحد في علمائنا إلا الدرستاني وهو نحو الدرستاني. النحو بيعلم تحليل الجسم التدقيق في بني الدرستاني.
استاذ حضرتك قلت ان عبد القاهر قال في دلائل في دلائل الاعجاز ان هو الجمله اللي بتاتي من المؤسس الاول دي بتبقى انضج من النص. ده فين بقى يعني؟
الرساله الشافعيه في الاخر.
الرساله
الشافعيه محمود شاكر ذكره في اول الرساله بتاعته الطريقه اللي هتكون فاتت النص ده ذكره. مرونه
مرضون حصائد الكراتين ولا
مش فرق،
لان استاذ الاشكال ان انا رحت بدري اللي جربت فيها عبد الباقي جمع النجوم تضعيف الكتاب تحت عنوان دلالات التراكيب. فلما جيت القاهرة هنا كان دلالات التراكيب كان جزء من علم المعاني، حبيت اطبع الجزء الاول وسميته قصص التراكيب ولا فرق بينهم عشان بس حبيت اميز بين بين ولذلك انت هذا الجزء كله لحاجة الى ان يقرأ مزيد من الدقة بمزيد حتى لا تدخل هذه الضلالة في تكوين العلم، لان ده ضد الكلام اللي ده. أنا عاوز أفكر بلاي من إعجاز قراءة جيدة كاملة من الصفحة إلى الصفحة حتى نتكلم. بعدين إحنا مش المفروض أن نتحصل بالصواب، إنما ما نتحصل أنا بتاع بلاغة أتعصب بالبلاغة وأنت بتاع وأنت خير بتاع رسول الكل زوجت عن العلماء والعقلاء بيقرروا بهم المسافات البعيدة.
يسبق الى ضرب من النظم يعني من بعدها ان ياتي بمثل.
ايوه
ده محمود شاكر ذكره في اول رساله
اول
رساله في رساله الشافعي في اخر
هو نحو المعاني.
الكتاب ده استاذنا نحو المعاني للدكتور احمد عبد الستار الجواري ده كان عراقي من تلامذه ابراهيم مصطفى.
هو انت الناس بتاع اللي درست لك ده بتاع انا كنت يعني ما اقصدش زي ما قلت لك انا الاصل ان لا تحمل القلم لتكتب في مساله الا بعد ان تقراها قراءه دقيقه جدا جدا وان تحيط بها في جميع الكتب ثم تقرا. انما القراءه بتاعي عاديه
في طالب هي معاك.